الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور اعمالنا ومن سيئات اعمالنا بيد الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها بسم الله أخذنا فيما مضى آخر ما وقفنا عليه البحث عن الترجيح عن مختلف الحديث مختلف الحديث أول محلة نسلكه الجمع إذا اختلف واختلاف الحديث هذا نقول أنه ظاهرا وليس اختلافا حقيقيا ما في اختلاف حقيقي لأن وحي السماء مضبوط ولا تعارض ولا تخالف ولا نسيان ولا غفلة ولذلك نقول إنما في نظر الشخص في نظر المجتهد أو في نظر المحدث أو في نظر الفقيه يظهر أن هذا الحديث خالف هذا وليس في الحقيقة بينهما اختلاف فيضطر إلى أن يبحث طريق الجمع الجمع بينهما فيما يعني تعارض لديه فيسلك أول ما سلك الجمع ثم إذا لم يستطع يظهر ذلك مسألة التاريخ حتى يعرف الناس قبل منسوخ ثم إذا لم يعرف ذلك طريق انطلوق النفس لم يتبين فيه ماذا مسلك الترجيح يقول هنا وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون يمكن ترجيح أحدهم على الآخر بوجه وجود ترجيح متعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا أو لا يمكن أو يمكن ومرجحات كثيرة أكثر من 50 أو أكثر من 100 فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه لماذا؟ لأن الراجح ظهر أنه هو صعب وأن المرجوح ليس بشيء وإلا وإذا يمكن ذلك فلا فصار مع ظاهر التعارف فلا يعني معنى ذلك فلا أي فلم يتعين المصير إليه بل نبحث في الأدلة الأخرى نتوقف في هذا توقف وأقتني حتى أظهر لنا فصار مع ظاهر التعارف ما ظاهر التعارف ولذلك عبر بهذا أسلوب حسن ما ظاهره التعارض لأن التعارض ليس حقيقة باطن الأمر في تقارب إنما فيما ظهر لنا في تقارب واقعا ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب وهو الجمع إن أمكن درجة الأولى فاعتبار الناسخ والمنسوخ الثانية فالترجيح إن تعين الثالثة ثم توقف هذا الأخير ثم التوقف معناه التوقف عن العمل بأحد الحديثين هذا هو معنى التوقف وبعضهم يعبروا ماذا التهاتف أو التساقط وهذا هذه عبارة سخيفة لا يمكن أو لا ينبغي على النصوص الشرعية أن نقول تهاتر أو تساقط أو تساقط لا هذا سوء أجد بل ينبغي أن نقول نتوقف نتوقف معنى ذلك أن المجتهد أو أن ذلك الشخص قصر إدراكه وفهمه فلم يستطيع الوصول إلى أن يرجع أحدهما الآخر أو يجمعه إلى آخره هذا هو أما أن يكون في حقيقة النصوص أو الأدلة يكون ذلك توقف لا هذا لا يعنى ذلك إنما المراد التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط كما يعبر بعضهم لماذا؟ لأن خفاء التساقط معناه يعني أسقط أحدهما الآخر فبقي عليهم بلا شيء فبقينا بلا شيء هذا عبارة هذه ليست مستقيمة بل ينبغي تجنبها بل لكم توقف يتوقف من سيده عند ذلك. ماذا؟ لأن خفاء ترجيع أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر جرحلة الرحلة. حينما بحث المجتهد بذلك لم يجد ذلك فتوقف في الوقت الرحيل الآن في الوقت الحالي. وربما يكون هو أو غيره بعد ذلك يجد طريقة من الطرق السابقة، إما يجمع وما يرجح وما يسبق يعني، وهذا وارد. فلذلك نقول توقف مؤقتا يعني حتى يظهر له أو لغيره، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه أو له بعد هذا. إلى أن توقف ثم بعد ذلك وجد ما يرجح أحد لأحد النصين على الآخر، نفسه نفسه يختلف، مواد مختلفة، المواد تختلف. بعض المجاهدين يتوقفون في بعض الأحاديث ثم يتبين لهم بعد ذلك أن هذا هو وجه الحديث. والله تعالى أعلم. هذا انتهينا من أنواع المقبول. وإذا حصل هناك تعارض ظاهرا كيف نسلك وما هي الطرق التي نسلكها؟ انتهينا. ثم المردود بعد ذلك انتهينا، لأن الحديث لأن خبر الأحد متواتر يعني انتهينا منه، ما له بحث في هذا. الخبر الأحد بجميع أقسامه سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا، أسمناه لك اسمه مقبول ومردود. إن توفرت يعني لشروط القبول نقبله والعمل به، وإلا مردود. وهذا هو الذي القسم الثاني الذي نتكلم به الآن. ثم المردود وموجب الرد، الذي يوجب الرد ما هو؟ إما أن يكون للسقاطين سقاط، يا مشايخ هذا الكتاب الشكير سقط ما في سقط، سقط السقط السقط والسقط والسقط مثلث الدين هو الجنين الذي رمته المرأة، هذا يعني الحامي، هذا يسمى سقط. والمراد هنا الساكت، والساكت يعبر بالسقط، السقط بفتحتين هو الساكت، ودائما يشكل هذا السقط إلى ما أن يكون. ولذلك نقول في ألفية مصطلح يقول السقط راوي الحكو، السقط راوي الحكو، المرسل المرفوع بالتابع أو بكبر أو سقط راوي الحكو. هناك قلنا سكن السكينة بالضرورة لأن المراد هنا الساكت، أو السقط معناه سقط ليس مصدرا، سقط يسقط سقوطا هو المصدر. أما السقط اسم بمعنى الجنين المسقوط أو نفقة. فنقول إما أن يكون لسقط من إسناد، أي لساكت لأجل وجود ساكت من إسناد، أو طعن في راوي. إما أن يكون لأجل سقوط شيء من السند، هذه واحدة. أن الثانية أو أن يكون ما في ساكت ولكن أحد الرواة طعن، وأوجه الطعن ستمر علينا إما لهذا إما لهذا، على اختلاف وجوه الطعن، على اختلاف وجوه الطعن. والطعون تختلف بشكل إلى آخر، بعضهم يتشدد ويرى بعض الأشياء التابعة تطعن في الراوي وترد روايته، وبعض الآخر لا يراه مثلا، هذا على اختلاف الأنظار. لكن نحن مهما نقول المردود لا يقول إما هذا، إما أن يكون السقط من السند أو لطعن أحد الرواة فيه. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي، أحيانا يكون الجرح والطعن بديانته فاسد مثلا، أو إلى ضبطه يحصل التصحيح كثير الأوهام الآخر، إما يكون لهذا إما يكون لهذا. فالسقط إما أن يكون الساكت أو الحذف، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السنة، يعني معناه أنه قسمنا وجه الطعون وجه الرد إما بالسقوط وإما أن يكون بإيش؟ بالطعن. فأولا يتكلم بالقسم الأول وهو الساكت، يقول من أين يسقط؟ فالسقط إما أن يكون من مبادئ السنة، إما أن يكون ساكت سقط مبادئ السند من تصرف المصنف، هذا يكون المصنف نفسه صاحب الكتاب أو المحدث هو الذي يتصرف ويعرفه، ليس من شيخه ولا من غيره، فهذا يسمى المصنف، أو من آخره، إما أن يكون من أوله وهذا من تصرف المصنف، أو من آخره وهذا أحيانا يكون منه وأحيانا يكون من غيره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، يعني أنواع أو غير ذلك، يعني أو بعد التابعية أو غير ذلك، أي من غير شرط الأولية والآخرية، أو من غير ذلك المذكور من المبادئ المقيدة والآخر، فالأول النوع الأول وهو ما كان من تصرف المصنف المعلق يسمى بهذا الاسم، سواء كان الساكت واحدا أم أكثر، سواء. فهذه نبهناكم عدة مرات كتب سواء، هذه من الأخطاء المشهورة على الألسنة، سواء كان الساكت واحدا أم أكثر، لا يشترط أن يكون واحدا، سواء كان الساكت واحد أو اثنان أو كل السند من أول إلى آخر كله يسمى معلق. فالمعلق مع غيره يختلف أنه من تصرف المصنف، هذا هو الذي يعني يميز عن غيره من أنواع السقوط، لأنه من تصرف المصنف. فلذلك نقول يشمل ما كان واحدا أو اثنين أو أكثر أو إلى آخر السند، سواء كان الساكت واحدا أم أكثر. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره، المعضل هو الذي سقط منه اثنان على التوالي، أكثر من ذلك اثنان على التوالي مثلا، عموم وخصوص من وجه، كيف يجتمعان وكيف يفترقان، لا بد أن يكون لهما ثلاثة مواد. فمن حيث تعريف المعضل، لماذا عرفنا أن نعرفه سيأتي، لأنه سقط منه ولو قال ما سقط كان أحسن، ما في نسخة سقط مع طيب، لأنه يقول سقط مع سقط ما كلمة ما فيه هو لا سقط موجود لا ما في ما أكيد من يشعر لك، لأنك شاب والشاب ربما يقبل وربما يرد، شوف له نصف هذا هو في هذا الشاذ هؤلاء الجماعة. وهي قال اليوم غريب وفي التحرير، شوف هو عن الشذوذ هذا، لأنه نريد النسخة الأصلية فيها ما ولا ما فيها ما، المهم لو كان بما كان أحسن. نقول إيش بأنه سقط منه اثنان فصعيدا، والتعريف يقول المعضل ما سقط منه اثنان والمنقطع ما سقط منه واحد، هذا تعريفه. أما سقط هذا فعل فعل هذا فعل، لابد أن يكون مستنيدا إلى اسم إلى موصول. سقط منه اثنان فصعيدا، بهذا يعرف يجتمع مع بعض صور المعلق، مع بعض صور المعلق. مثلا ايه؟ اذا كان سقط من اول السند من تصرف المصنف شيخه وشيخ شيخه صار اثنين، فيسمى معضلا بكونهما اثنين، ويسمى معلقا بكونهما اول السند، اجتمع في هذا. ومن حيث تقييد المعلق لأنه من تصرف المصنف المبادئ السند يفترق منه، لماذا؟ لأنه إذا سقط من الوسط أو من آخر السند اثنان، حتى قال ومنه حد صاحبي والمصطفى، هناك إيه؟ لو سقط من آخر السند الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره، هذا يسمى معضل. فإذا المعلق ما هنا ما يأتي من تصرف المصنف المبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، يعم هذا وذاك. قال ومن صور المعلق ايضا ان يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني المؤلفون مثلا الفقهاء احكام يقول هذا يجوز في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا في اسم معلق لانه ما في سند، ما جاء في سند من اوله، ان يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ان يحذف الا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، كل هذه تسمى معلق. ومنها أن يحذف، أن يحذف من حدثه، أن يحذف هذا من حدثه ويضيفه إلى من فوقه أيضا شيخه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، طيب هذا شيخه وأيضا شيخ شيخه شيخه، يأخذ عنه يروي عنه أحيانا بهذا الواسطة وأحيانا بدون واسطة، فقد اختلف فيه. لماذا اختلف؟ هل يسمى تعليقا أم لا؟ نظرا الى انه شيخه هل نسمي معلقا تعليقا ام لا؟ ونقول والصحيح في هذا التفصيل، نفصل المساله ولا نجريها على اطلاقها. ما هو التفصيل؟ فان عرف بالنص او الاستقراء بالنص اي بنص ذلك المتصرف الذي حدث ذلك، ف صاحب الشيخي الشيخ الشيخي نص على ذلك. أنا إذا يعني أدلس لم أدلس أو الاستدرائي أن فاعل ذلك مدلس إذا كان من عدد التدريس أضي به، يعني سأسقط شيخه وأتى بشيخ شيخه، وشيخ شيخه أيضا شيخ له. في مثل هذه الحالة ننظر إلى حاله، إن كان معروفا بالتدريس فنقول حكم عليه المدلس تدريس، وإلا فتعليق يسمى تعليقا وليس ولا يسمى مدرسا لأنه ليس مدرسا لهذا الشخص. قال وإنما ذكر التعليق في الاسم والرمي، لماذا لم نذكر في الأسفل السابقة المتصلة؟ لماذا؟ السبب للجهل بحال المحذوف، للجهل يعني المحذوف يعني عموما ما دام سقط وحذف ما عرفناه جهل له، ولذلك أدخلناه في هذا الاسم. وأما في التفصيل تفصيل جزئيات المسائل فربما يكون بالعكس، ولذلك قال وقال يحكم بصحته مع كونه سقط من شيء إن عرف بأن يجيء مسمم وجه آخر. هنا سقط شيخه، كثير من معلقات البخاري مثلا يقول لك صاحب الفتح هذا وصله في موضع آخر، وهذا وصله في كذا عدد المفرد، وهذا وصله أبو داود، وهذا وصله مسلم، ويذكر لك السند. إذا عرفنا ماذا؟ عرفنا لأن هذا ليس له حكم للمرجود بل يكون مقبولا، وإن كان ظاهره الآن معلقا محذوفا أول. قال فإن قال الراوي قال أنا عادة اسمعه أن القاعدة وهي جميع من أحذفه ثقات لا تهتم، أنا ما أحذفه إلا ثقة، هل هذا نعتمد عليه؟ فكلما أسقط شخصا نقول يا الحديث صحيح. قال جاءت مسألة التعديل على الإمام، هناك مسألة التعديل على الإمام اختلف فيها المحدثون تقبل أم لا تقبل، التعديل على الإمام حدثني ثقة هل نقبله أم لا نقبله؟ ماذا؟ وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمع. لماذا؟ لأنه هو يعتقد ثقة فإذا هو عند غيره ضعيف، ربما يخفى عليه ما اطلع عليه سواه. اتفقوا على أن إبراهيم بن أبي يحيى كذاب جوجلهم، الشافعي يقول حدثني من أثق به، حدثني الثقة بحد هذا الإجماع أو الثقة هو. الغريب يقول إيه أبو داود ركن من أركان الكذب، ولذلك والنسائي قال إيه أركان الكذب أربعة. إن لي أبيات هذا شرح الألفية من يحفظها الأربعة، ابن أبي يحيى في المدينة ويش الثاني ومقاتل في خراسان، والثالث الواجدي في بغداد، والرابع محمد بن سعيد مصروف الزندقة في الشام. هؤلاء عدوه مع هؤلاء، ومع ذلك الشافعي يقول حدثني ثقة. إذن قالوا ما يعني ما نقبل من الشافعي مثل هذا. فلذلك قلنا إذا قال الشخص قال كل من أحذفه من مشايخه أو من غيرهم وثقة لا نعتمد على الراجح. وقال لكن قال مصطلح هنا ماذا قال؟ إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم بصفة الجزم قال فلان دل على أنه ثبت إسناده عنده، أي بينه وبين من علق عنه، وأما ما بدأ ذلك فأنت ترى السند أن تحكم عليه. لكن إذا قال البخاري أو ملتزم الصحة كمسلم وغيره مثلا قال فلان، فمعنى ذلك أن ما بينه وبين ذلك الشخص المعلق عنه صحيح عند صاحب الايه صحيح هذا عند صاحب الكتاب، فلولا ذلك لما علق لما كان كتابه صحيحا. فإذا قال ابن الصلاح نحن الجمهور لا يقبلون التوثيق المبهم إلا إذا كان ممن التزم الصحة في كتابه، فإن ذلك وإنما حذف لماذا؟ لغرض من الأغراض، مثلا البخاري يعلق كثيرا لماذا؟ عند تضايق الطرق، فإذا تضايق وأراد أن يبحث مسألة ويستدل عليها وقد مضت موضع آخر يعلقها ولغرض أو للاختصار أو لغير ذلك. فإذا معنى ذلك أن صاحب الصحيح إنما تصرف لغرض يراه، وأما بالحقيقة فإنه مقبول وهذا يسلم بالنسبة لصحيح البخاري ومسلم. وما أتى فيه بغير الجزم وإن كان صاحب الصحيح أتى بغير الجزم يروى عن فلان روي عن فلان ففي مقال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح يقول الحافظ ابن حجر هناك بأمثلتها ذكرها وفصل المسألة. والصحيح نقول إيش؟ والصحيح نقول التفصيل وهو أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح ومعظمه قد وصله موضوع آخر من كتابه وبعضه وصله مسلم وصله غيره وصحيح. وما علقه بصيغة التمريض ينقسم إلى قسمين، قسم على الإطلاق يقولون إيه ما علقه بصيغة التمريض مضاعف بعض ما يطلق عليه صحيح مضاعف، وفرق بين المضاعف والضعيف، الضعيف ما حكم فيه بالضعيف والمضاعف ما اختلف في تضعيفه يعني وسط، فلذلك أنا يقول مضاعف أو نقول ضعيف هذا على الإطلاق لا بل نقول بالتفصيل ما علقه صاحب العلم الصحيح بالجزم وصحيح دنيا كلام، وما علقه بصيغة التمريض ينقسم الى قسمين، قسم صحيح ونجده موصولا في نفس الكتاب صحيح البخاري وانما غير صيغته لماذا؟ لانه تصرف فيه اما في متنه بالاختصار واما في سنده بشيء ما فلاجل هذه النكت غيره فاذا هذا صحيح. والثاني الاخر لم يتصرف فيه لهذا الغرض فهذا ضعيف نقول ضعيف، لكن الضعف بمثل هذا يكون ضعفا فريضا تحتمله. قال على ابن الصلاح يقول والثاني القسم الثاني هذا هي القسم الاول ما سقط من اخره يعني القسم الاول هو من تصرف ايه من تصرف مصنف وسميناه باسم خاص وهو ماذا؟ المعلم ولم تقل الثاني والثاني وهو ما سقط من اخره بالعكس مقابله من بعد التابعي هو المرسل من بعد التابعي الصحابي يعني من بعد التابعي فتمن اي صحابي من بعد التابعي هو المرسل يسمونه المرسل والمرسل عن المطلق لانه لم يقيد بصحابي معين فقيل له مرسل وصورته ما هي صورته الصحيحه ان يقول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا والتابعي الكبير هو الذي جل روايته عن الصحابه هذا يسمى كبيرا والتابعي الصغير هو الذي جل روايته عن التابعين ويروي قليلا عن الصحابه سواء كان كبيرا او صغيرا ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضره كذا تقرير او نحو ذلك يعني هذه كلها تسمى مراسيل مرسل هذا يسمى مرسل. قال وانما ذكر في قسم مرسل لماذا لم نصحه ونجعله في القسم الاول للجهل بحال المحدث ايضا المعلق للجهل بحال المحدث هذا الذي حذف يعني ايه ما عرفناه لانه يحتمل ان يكون صحابيا فيصيح الحديث ويحتمل ان يكون تابعيا اخذ من صحابي وهذا التابعي مجهول ثقة غير ثقة محتمل إلى آخره تسلسل يقول بحال المحبوب لأنه يحتمل يا مشايخ هذه علمناكم ليحتمل كل النسخ تشكل عايش استوى الماء والخشبة ها ال 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 ايش اسمه الذي يعني الذين يحققون الكتب والطابعون الحديث سواء هؤلاء يفرقون لهم المجلس نحن نقول المحقق يحقق على تحقيقا علميا فيتصرف في الطابعون بحيث انهم مغيرون عليه هذا وهذا لكن هذه الكلمه بالذات ليست من الطابع بل هي من اصلها من اصل المحقق هذا لحن يحتمل ويحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون تابعيا ويقول ان يكون صحابيا هذا صحيح اذا لو كان صحابيا ما في كلام او تابعيا ويقول يكون تابعيا وعلى الثاني فاذا احتمل ان يكون تابعيا يحتمل ان يكون ضعيفا تابعين ايه احيانا يكون ضعيف احيانا يكون كذا ويحتمل ان يكون ثقه وعلى الثاني إذا قلنا ثقة صح، لكن في احتمال آخر يحتمل أن يكون حمل عن صحابي آخر، حمل عن صحابي آخر، عن صحابي، حمل عن صحابي إذا يصح، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني تابعي آخر، فيعود الاحتمال السابق معناه إيه؟ أن تابعي آخر أو عن صحابي، فإذا قدرنا صحابي فهو صحيح، وإذا قدرنا تابعي فهو إيه؟ يصح ولا يصح. ويتعدد. أما بالتجديد العقلي فإلى ما لا نهاية له مليون، يعني تابعين وتابعين وتابعين ما في أصل هذا، لكن التجديد العقلي يمكن ذلك. أما بالنقل ماذا؟ وأما بالاستقراء والنقل فإلى ستة أو سبعة. هذا الواقع الذي وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض لا يتجاوز هذا، سبعة وستة، لأنه مختلف في الواحد هل هو صحابي أم لا، ومن عده يقول له هذا يكون ستة، ومن عد ذلك تابعيا قالوا في سبعة، ولا يتجاوز ذلك أبدا. بالاستقراء ما وجدوا رواية تابعي عن تابعي إلا هذا العدد، ولا يتجاوز ثمانية تسعة. وأما تجد العقل 40-50 ما في معنى. طيب إذا صار هي التسعة الخرط على الراكع، قلنا إنه حذيفة من بعد التابعي، من هو بعد التابعي؟ المرسل من بعد التابعي، هل هو الصحابي؟ لو عرفنا أنه صحابي ما في كلام، إلا أنه احتمال أن يكون صحابيا فيصح، وأن يكون تابعيا فما حدثه، لأنه إما أن يكون ثقة فيصح، أو يكون ضعيفا فيلغى. ثم هذا على تقدير أنه ثقة، إما أخذه من صحابي فيصح، وإما أخذه من تابعي الآخر وهو جاء الاحتمالات. وعلى تقدير أنه ثقة يحتمل أن يكون صحابي الذي شيخه ويصح، أو يكون تابعي آخر، ثالث، رابع، خامس، إلى آخره، إلى سبعة، إلى ستة، إلى سبعة. فإذا لأجل هذه المشكلة صار المرسل ضعيف. ولذلك صار الحافظ ابن حجر من كلام العجيب في مقدمة اللسان لما ذكر هناك ما شاع في الصحابة، يعني في عصر الصحابة قال بعض من تاب من الزنادقة إننا كنا إذا حوينا شيئا اجتمعنا في بيت وجعلنا له سر كذا وكذا، يقول هذه قاصمة الظهر لمن يقبل المرسل، لأن هذه الداهية ما جاءت في القرن الرابع ولا في القرن الخامس، بل في نفس القرن الأول في الصحابة. مثل هذا كان الكذاب مستحيلون، كانوا موجودين. فإذا كان قبيلنا الإرز المرسل معنى ذلك أنه دخلنا في هذا. ولا ومسلم الظن يقول لك المراسل القرون المفضلة التي شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية إلى آخره، يقول لك إيه، بل بعضهم قال إيه من يعني فضل المرسل على المسلم، قال من أرسل من أسند لك، أي من أرسل لك فقد تكفل لك، ومن أسند لك فقد أحالك، هكذا قالوا تزورون بهذا. فيقول هذه قسمة الله، والله هذا يعني كلام سليم، كلام مقبول هذا. لماذا؟ لأن هذا الكذب وغيره وما إلى ذلك كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم موجود. فلذلك نقول نشدد إيش، المرسل لا بد أن يكون إما أن يكون متصلا، وإما أن يكون له ما تقويه من الأدلة الأخرى كما قبله الشافعي وغيره مثلا بالعاضدات، ليس بنفسه إنما بمجموعها أسرق وتم فحتج به مثلا، مثل هذا لا يبعد. أما أن يقول نقول مثلا و ثم الحجة الألفياب، ثم الحجة بهراء الأئمة الثلاثة، ثم الحجة بهراء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في مشهور عام، ثم الحجة بهراء الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. المحدثون قاطبة كما نص على ذلك الإمام مسلم مقدمته يعني يلغون المراسل كلها، ليس محل حجة، وهذا هو يعني الأمر. وأما الفقهاء فقد جاء الشافعي ونبض كل هذه وقال أنا العقل المرسل، إلا مراسل السعيد فإنه وجدها كلها لها أصول فاعتمد فاستند إليها، ومع ذلك إلا أن يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا بشروط. فإذا كان كذلك لهذه الأمور، يعني هذه الأمور التي احتفت حوله نقبله نحتج به من صحيح مثل الصحيح. قال وأما بالاستقراء بين ستة إلى سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. في الصحابة أربعة. رأيكم هنالك إيه؟ وجد صحابي أو صحابي أو صحابي يعني أربعة. وفي التابعين سبعة، خمسة ستة وسبعة. فإن عرف هذه مسألة أيضا تتعلق بما سبق، فإن عرف من عدد التابعي الذي أرسل الحديث لنا أنه لا يرسل إلا أنشطة حدث هكذا، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، قال ما نقبله عليه الصلاة. لماذا؟ لبقاء الاحتمال، هذا الذي ذكرنا الاحتمالات الجارية، هو ثقة عنده ولكن عند غيره ليس ثقة. فلو سماه إيه؟ فلو سماه لأن بعض الناس حسن توثيقه ما هو بالحد المطلوب. قال إن عاصم بن عبيد الله ضعفوه، قال له لا يضعفه إلا راتبي مغيب لآبائه، فلو رأيت لحيته وصبغتها وهيئته لرأيت لقلت إنه ثقة. يطول اللحية التوثيق عليه. قال يعني لو رأيت لحيته وهيئته لقلت لا تأكدت يا أنه ثقة. بما لا دخل له. هذه مثل هذه تأتي لبعض الناس، ولذلك قالوا التعديل المبهم لا نقبله، التعديل المبهم لا نقبله. هذا أصل بن عبيد الله كان واهيا. الشعبة يقول لو قيل له من بنى جامع البصرة، مسجد البصرة، لقال حدثني أبي عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجد البصرة. إلى هذا الحد. بصرة متى بكاب؟ في عهد عمر أيس بن مالك، وسمي بذلك وقول يمسكها في عهد عمر. يقول لك إيه؟ بناه رسول الله. إلى هذا الحديث واحد. فلذلك نقول هذا لما رأى هيئته وصبته ولحيته وصبغته إلى أخيه قال هذا ثقة، من يضعف مثل هذا؟ ولذلك قال إيه؟ غر مالكا صلاة أبو أمية صلاة أبي أمية، يعني اللي غر مالكا، لأن مالك يعني لأن مالك رحمه الله تعالى لما رآه أعجبه، وهو غريب من بلد بصري هو، فجاء إلى المدينة فرأى صمته والصلاة وهيئته فحدث عنه، مع أن مالك معيار للثقات وغير الثقات. فقال العلماء حملوا قالوا غرت مالكا صلاة عبد الملك، بعد ليه؟ صلاة من هو؟ عبد الكريم. عبد الكريم المول الجزري في عبد أبو أمية. فقالوا مثل هذا، مثل هذه الأشياء ربما يقع خلل في أي ثقة وضابط وإيمان مثل هذا يحصل عليهم، ولذلك نقول لا ما نقبل بهذا الاحتمال وإن كان يعني تقيد بالثقة لا. وهو أهل أولي أحمد وثانيهما أولو الثاني لأحمد هو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، يقبل مطلقا المرسل. المالكية والحنفية وأحمد أحد قوله المطلقا. وقال الشافعي يقبل إن يعتضد بمجيء وجه آخر، يعتضد وهذا مبني للبعيد مو من المفروض، يعتضد عضده هذا الثلاثي هذا مطاوع، فاعتضد معناه تقوى بمجيء وجه آخر يباين الطريق الأولى يعني المخالف طريقا آخر، هذا الشرط الإمام الشافعي، مسندا كان أو مرسلا نقبله. وهذا قول الإمام الشافعي يعني ما شاء الله يعني الدقة له، دقة في مثل هذا يقول لا بد أن يكون يتقوى بأمر ما حتى نعتمد عليه، إما أن يأتي مسند آخر إما صحيح متصل وإما مرسل مثله لكنه طريق يختلف ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هو قال ثقة في نفس الأمر عنده، وعندنا لابد أن يكون هناك له متابع أو له معاصي. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان مرسل عن اتفاق غيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. لماذا؟ الالتباسي لا يقبل مرسله اتفاقا. هذا طيب، هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث من أقسام السقوط من الإسناد إن كان باثنين. عرفنا أن العلة الأول هو إيه؟ المعلق وهو منتصر المصنف، والثاني المرسل معاكسه في آخر السنة، ذاك في أول السنة وهذا في آخر السنة. ثم ننتقل إلى القسم الثالث وهو مع سقط من الثاني فصاعدا مع التوالي، فصاعدا ليس اثنين فقط، ثلاثة أربعة، لكن يكون بالتوالي. فهو ماذا يسمى؟ فهو المعضل، يسمونه بالمعضل. المعضل لإعطال أمره وعسره الوصول إلى حقيقته المعضل. وهذا يسمونه المعضل. وإلا أي وإن لم يكن بثنين فصاعدا بأن كان الساكت واحدا فقط أو بأن كان السقط غير متواليين اثنين فصاعدا غير متواليين بأن كان السقط اثنين غير متواليين في موضع مثلا فالمنقطع سمى بهذا الاسم منقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. الفرق بينهما أن هذا يتوالى المعضل وهذا لا يتوالى. فلو سقط اثنان من سند إن كان مع التوالي نسميه بالمعضل، وإن كان بينهما يعني الآخر أو الآخر نسميه بالمنقطع. وكذلك واحد فقط إذا كان واحد فقط نسميه بالمنقطع. أكثر من اثنين بشرط عدم التوالي هذا يسمى بالمنقطع. قال لانقطاع ثم إن السقط هذا ليه عرفنا إذن المعدل والمعضل والمنقطع. هذه ألقاب ما سقطنا أو المرسل صارت كم المعدل والمرسل والمعضل والمنقطع صارت أربعة. ثم هذا الانقطاع هذا الحد الساكت الذي بيناه أحيانا يكون واضحا وأحيانا يكون خفيا، وكل منهما لها دراسة خاصة يعني وأسماء خاصة. ولذلك قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا. كيف معناه واضح؟ يحصل الاشتراك في معرفته، يحصل اشتراك عامة لأهل العلم طلاب والشيخ والناكب البصير وغير البصير يسير إليه واضح. يعني كل مثلا سألته يقول لك هذا في ساكر يعني إذن هو ما في خطا. بكون الراوي مثلا لم يعاصر مرة وعامل بماذا عرفته؟ لأن فلانا ما ولد في عصر فلان ولا جالسه ولا رآه. فمثل هذا يكون واضح ولا غير واضح؟ يستوي فيه الناكب البصير وغيره لأنه ما عرف تاريخه تعلم بهذا عدم الاتصال. أو يكون خفيا أو يكون ذلك الساكت لا يدرك إلا بدقة إلا ذو الخبرة الطويلة المجربون هم الذين يسيرون فلا يدركه إلا الأئمة الفذاذ المطلعون على طرق الحديث وعيلة الأسانيد. إما أن يكون هذا إما أن يكون هذا إما أن يشترك في معرفة سقوطه كل الناس أي كل أهل العلم أو لا يصل إليه إلا المهارة الحاذقون المتمرنون يعني على هذا الفن. فالأول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي. لماذا يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه؟ لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع، وهذا واضح لدى كل الناس يعني اللي يعرف. وليست له منه إجازة ولا وجادة لأن الإجازة أو الوجادة طريقتان من طرق التحمل الثمانية. فإذا تحقق لديه هذا فمن يرى العمل بالإجازة والعمل بالوجادة يعمل به متصل عندكم. فالحاصل أنه إذا كانت له إجازة هذا متصل وليس منقطع متصل. لكن هل يعمل به أم لا هذا يعود إلى الاختلاف. فمن أجاز ذلك يعمل به وإن لم يرى الشيخ عدم أجازه ولم يلقه، ومن لا يرى ذلك فيقول هذا منقطع. ومن ثم احتيج إلى السائر ولأجل أن يتضح اللقاء بين الشيخ وتلميذه ويعرف علم التاريخ وضعه لهذا معرفة التاريخ للرواة معرفة له من المهمات مع الوفاة. به يدينك بمدة الدعاء لأنه من سابق قد سمع هذه مهمة. قال حدثني أبو خليفة من هو الذي فعل هذا؟ فقال أنت لقيت أبا خليفة؟ قال نعم أخذت منه هذا الحديث. قال متى وجدته؟ قال سنة كذا. يقول يا جماعة هذا الرجل يدعي بأنه لقي أبا خليفة بعد موته بثلاثة عشر سنة. مات وبعد 13 سنة وهذا وجد. ثم ادعى أنه سمع هذا الحديث. به يدينك بمن الذي ادعى بأنه من سابق قد سمع. ولذلك قال إذا اتهمتم الشيخ إذا اتهمتم الراوية فحاسبوه بالسنين بعضهم يقرأوا هكذا هذا خطأ بالسنين في يا جماعة هذا هو الصواب. ما معنى بالسنين؟ بسنه وسن الشيخ الذي يدعو أنه لكيهم. قل متى ولدت؟ قل له سنة كذا. لا بد أن يكذب لأنه ما يعرف متى مات هذا وأنت تعرف تاريخ ذلك. فهذه مهمة جدا، معرفة موالد الرواة وفاتهم، هذه من المسائل المهمة. وعلى ماذا؟ قال أنا يقول وضعوا ليه، ومن ثم احتج إلى التاريخ، تاريخ بالهرج والتخفيف، لتضمنه أي التاريخ تحرير موالد الرواة ووفياتهم. يا مشايخ الصواب وفيات، هنا الشارح شرح الشرح كما شرح الشرح يقول بتشديد الياء، وهذا من أخطائه، ما في وفيات أصلا، إنما هو وفيات، جمع وفاة وفيات، ما في وفيات، إنما هو إيه؟ وضع صاحب رب الدرر كذلك أبن يدلطه بتشديد الياء، فأعتمد بعضهم على هذا، دائما نقول وفيات، وفيات الرواد، هذا غلط، إنما الصواب وفيات، موالدهم وموالد الرواد ووفياتهم، وأوقات طلبهم، أوقات الطلب كذلك أيضا، من كذا إلى كذا طلب فلان وانقطع عنه بعد كذلك، لو هكذا، وارتحالهم، فلان دخل البلد الفلاني أم لم يدخل، هذه كلها تؤدي بالتواريخ لعلم التاريخ هذا. وقد استجح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتأريخ كذب دعوة، بعضهم ادعى ذلك ثم تبين أنه كذب. قال هذا اللي، والقسم الثاني هو الخفي الظاهر هذا، وأظن كل أحد يتصل إليه ولا يحتاج إلى أن نبحث عنه. لماذا؟ لأن هذا مهمته يعني واضحة، وذلك كل أحد يشترك فيه، كل من عمل له إلمام بعلم التاريخ وموالد العلماء ووفياتهم لا يخفى عليه، فلان لقي فلان أو لم يلقى فلان، يعني معظمه. والقسم الثاني وهو الخفي الذي لا أدركه إلا في الذات، ماذا يسمى؟ المدلس. فكلا سمي لذلك، لماذا؟ لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه الحديث ممن لم يحدث به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، لأن هذا إيه؟ خلط الظلام بالنور، حدثني فلان، أولا قال عن فلان، أو قال فلان ولم يسمع منه، ووصل السند إلى آخره، فهذا نور، وهذا الذي في الأول ظلام، لأنه أسقط الذي بينه وبين ذلك الشيء، ويأتي بألفاظ توهم السماع واللقاء. وأما إذا أتى بالصريح فهو كذاب، والكذاب خلاص استرح هذه الصواب، قال مدلس غير مدلس، قال حدثني فلان ولم يحدثني، هذا كذب. في هذه الكلمة يستسقط مروياته كلها، إذا ظهر كذب الشخص ثبت مرة واحدة، حتى إن المحققين قالوا كل ما حدث به قبل ذلك أيضا ملغى، وبعضهم قال كل ما حدث به سابقا نأخذ به، قال لا، عقوبة له ما حدث به سابقا ملغى. ومن يصب عن فسقه فليقبلي، أو كذبوا الحديث، أو كذبي الحديث فابن حنبلي والشافعي والحميدي يؤابوا قبوله مؤبدا، تاب عن الكذب ينفع بما بينه وبين الله. أما بالنسبة لنا لا نقبل حديثه، تاب صالح ما شاء الله ملتزم لا نقبل حديثه، أبوا مؤبدا، ثم زد على ذلك ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه، النووي قال هذا مخالف القواعد الشرعية، من تاب لماذا تقبل حديثه؟ هذا يقول السيوطي وقد أصاب هنا، يقول والنووي كل ذا أباه، يعني كل ذا أباه جديد، وما رآه الأولون أرجحوا جديده بشرحنا موضحا في التدريب، وضحت الدليل وقد وجدت له دليلا واضحا من أدلة الشرعية، وذلك أن القاذف ترد شهادته عند جمهور العلماء وإن تاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا تقبل لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون إلا الذين، فهذا الاستثناء على فسق، فسقه خلاص راح، أما قبول شهادتي فلا، فقال هذا هكذا عقوبة له، لأن من كذب على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إذا نزيده قوة ولا قوة، كل من استبان كذبه مرة واحدة ثبت متعمد، بعد ذلك ملغي روايته. قال صمت. قال صم وبينك وبين الله يرفعك. اما بيننا لا ما نقبل. حتى الاحاديث السابقه نمحوها. قال ماذا؟ وارد المدلس لماذا ياتي بصيغه من صيغ الاداء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن اسند عنه. لك عن فلان قال كذا وكذا قال وقال فلان كذا. ومتى وقع بصيغه صريحه لا تجوز فيها كان كاذبا. قال حدثني صريح اخبرني سمعت. قال هذا صار كاذبا وترد روايته روايه كلها. وحكم من ثبت عنه التدليس ماذا رواية المدلس إذا كان عدلا ليس عليه نقصة ولا عيب فيما سوى التدليس. ماذا نقول؟ أن لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتعليل على الأصل. إذا صرح بالتعليل نقبله، وإذا لم يصرح بل جاء بصيغة محتملة لا نقبله. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هناك ساقط غير مقبول. طيب، وإذا صرح خلاص زال ذلك. لماذا؟ لأن التدليس في حد ذاته ليس عيبا عند المحدثين. ليس عيبا عند المحدثين لغرض ما من الاغراض يستعملونه. فلذلك نقول ليس كذبا حظا، ولذلك تقبل روايته بشرط ان يصرح بالسماع سواء كان في هذا او في غيره. قال وكذا المرسل خفي من المسلم مدلس. المرسل خفي كذلك يقول حكمه كذلك التدريس. إذا صدر متى يأتي متى المرسل خفي؟ صوره. قال إذا صدر من معاصر لم يلقى. الفرق بينه وبين ذاك وهذا. من معاصر لم يلقى، معاصر للشخص الشيخي لكنه لم يلقى. من حدث لم يلقى لم حدث عنه، بل بينه وبين واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي ذكي. بماذا يحصل؟ يحصل تحريره بما ذكر ما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه. لقي الشيخ بل روى عنه أحاديث لكنه لم يروي عن هذا الحديث، دلسه، هذا هو التدليس. وأما الإرسال الخفي فهذا أصل ما له لقاء، لكنه معاصرته لبست عليه لما كان في عصره، ربما يحتمل أنه لقيه. فإذا تبين أنه يعني المعاصرة فقد صار مرسلا خفيا، هو يقوم مثل ذلك. وهو أن التدريس يختص وروى بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. فأما إن كان عاصره ولم يعرف عنه لقيه هو المرسل خفي. ومن أرسل في تاريخ التدريس المعاصرة يعني أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، هذا هو اللي يمشي عليه صاحب الكتاب. التدليس ان يروي الراوي عمن لقيه بل وسمع منه او سمع منه يعني بصيغه تحتمل ما لم يسمعه، بصيغه تحتمل سماعه واللقاء هكذا. وبعضهم قال ان يروي عمن لقيه عمن عصره، ذلك عمن عصره، عمن لقيه ولم يسمع منه هذا الحديث او عصره. فعلى هذا ارسله ايه؟ ارسل الارسال الخفي تحت التدريس. والحبيب ابن حجر يرتضي ان نفرق بينهما، نجعل الذي كان في المعاصره فقط هذا نجعله ارسال الخفي، والذي باللقاء والسمع والمجالسه هذا نسميه ايش؟ تدريس. هكذا يريد يعني فرق بينهما. قال ومن ارسل بتعريف التدريس المعاصره ولو بغير نبي لازمه دخول المرسل الخفي بتعريفه، يدخل في ذلك. والصواب التفرقة بينهما، والصواب التفرقة بينهما. لماذا نفرق؟ نقول الإرسال لا يكون إلا لمن لقي أو سمع، والإرسال والإرسال الخفي يكون عام بمعاصرة فقط دون لقاء، أما إذا لقيه يكون تدريس. قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحدها يعني لا بد منه على ان اعتبار اللقي لا بد منه، على ان اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصره وحدها لا بد منه. ماذا؟ يعني انه يريد ان يبين لنا الفرق بين الارسال الخفي والتدريس. وهذا الفرق كما سمعتم سهل. من كان في المعاصره فقط نسميه ايش؟ الارسال الخفي. ومن كان مع اللقاء والمجالسه تدريس. طيب يقول لك بعضهم ادخل ذلك فقال انا تعرف الواحد التدريس هو للداخل شان للإرسال خطي. يقول حافظ ابن حجر مما يميز عن أن الأصح أن نفرق بينهما بهذا التفريق الذي سبق لنا أن هناك إجماع من العلماء. ماذا أجمعوا؟ قال إطباق أهل العلم بالحديث المحدثين يعني على أن رواية المخضرمي كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. هناك مخضرمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن وكذلك في الشام وكذلك في الحبشة وكذلك في مكة مثلا لم يلقوه مثلا. هؤلاء قال المحدثون قاطبة رواية المرسل إرسال وما أحد أطلق عليهم التدريس. فعرفنا بهذا أن التدريس لا بد من اللقاء. فأما من لم يلقى مثل هذا كمخضرمين مثلا هذا يسمى بالإرسال. وهذا دليل واضح على أن نميز بين الإرسال الخفي وبين التدريس. وهو إن كان حكم واحد لكننا ننتفع أو نستفيد ماذا؟ معرفة الأقسام بأوجهها الخاصة بها. فما كان كذلك نسميه إرسال الخفي وما كان كذا نسميه بالتدريس. وإن كان الحكم لا يبعد أحد مع الآخر لكن التسميات هذه نسمي هذا بهذا وهذا بهذا وحصل الأنواع كلها بما يليق بها هو الأولى.
أيوه أنت نظرت إلى الساعة والدليل هذا أنت تريد أن تنبهنا.
طيب ماذا؟ ولو كان مجرد محاصرة يكتفى به بالتدليس لكان هؤلاء مدلسين ووصفوا بهذا لأنه عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل نلقوه أم لا مثلا. هذا إذن إيش عرفنا من هذا دليلا يفرق لنا بين ما يسمى بالتدليس ويسمى بالإرسال الخفي. وممن قال باشتراط البكي في التدليس الإمام الشافعي من أوائل من قال ذلك الإمام الشافعي تكلم بهذا وأبو بكر البزار صاحب المسند وكلام الخطيب في كفاية قبيل وهو المعتمد. ويعرف عدم الملاقاة لماذا نعرف إن فلانا لم يلقى فلانا وقد عصره والعصر لا يمنعان لذا يعني العصر هو السبيل الوحيد للملاقاة والعصر اجتماع في العصر. فبماذا نعرف أن فلانا لم يلقى فلانا؟ يقول بإخباره عن نفسه بذلك. إذا نص الشخص نفسه أن لم يلقى فلانا يعني هذا واضح أبرز يعني شاهد أو دليل على عدم المناقة. أو بجزم إمام مطلع له اطلاع على مراتب الرواة ولقاءاته ورحلاته وبلدانه ووفياته وموالدهم هذا الإمام قال إن فلانا لن يلقى فلانا لن يلقى فلانا نعتمد عليه حتى يأتي مولاته ابن معي محمد بن حنبل بخاري مسلم قالوا إن فلانا لن يسمع من فلان نكتفي بهذا إلا أن يأتي ما يلاقيه قال يحيى بن معين فلان لم يلقى فلانا فقال أحمد بن محمد لقي فلانا. عند ذلك لابد أن نخوض مخاض الترجيح والتقديم والقبول والرد. أما إذا سفر الإمام مطلع إمام الجرح والتعديل وله خبرة في ذلك طويلة ومعرفة تامة فقال إن فلانا لم يلقى فلانا ماذا نحمل على هذا إلا إذا عارضه معارض. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق. هناك سؤال وهو أنه ربما يتوهم توهم سند يجيء دائما بأن فلانا يروي عن فلان فسند من الأسانيد جاء أدخل بينه وبين ذلك الشخص واحد فمن هنا بعض الناس يستدل أنه لم يسمع منه. وكثيرا ما يعدد أبو حاتم بمثل هذا لكن نقول أبو حاتم ما مطلع ولولا أن القرائن احتفت حول هذا وعدته إلى أن يجمع بأن فلانا يعني لم يلقى فلانا لم يسمع منه لما حكم بهذا محسن ظننا بهذا. وإلا فهذا لا يكفي. لماذا؟ لأننا سمعنا كثيرا من المحدثين بداية من الصحابة عائشة وابن عمر وأبو هريرة يقول لك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جدت قول سألون قال أخبرني فلان. ابن عباس كان يقول إنما الربا في المسيح فلما حققوا معه واضطروا وارجعوا قال خالفت الجماهير قال حدثني أسامة بهذا فقال سمعتني. فمثل هذا موجود يعني أن رواية الشخص بإلخان بينه وبينه شخص آخر لا يدل على أنه لم يسمع من ذلك الشخص لا. لكن نقول
إن كثيرا مما نراه في عمل أبي حاتم يعلل بهذا، يقول إن فلانا، وكذلك البخاري مثلا في التعريف وأبناء أبي حاتم في الجرح والتعديل مثلا، يقول إن فلانا لم يسمع لم يلقى فلانا لأنه يدخل بينه وبينه فلانا. وشوف التعليل، معنى ذلك أن الإدخال مؤثر لأنه ويرشدنا على أنه لم يسمع، لكن نقول الصحيح ليس هكذا، إنما هؤلاء الأئمة إذا حكموا بمثل ذلك نقول إن لهم منظار خاصة قوية يطلعون على هذا ويحكمون بهذا. أما نحن ماذا نقول؟ يقول ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما، بين المدلس والمدلس منه، بين الراو والشيخ أحيانا يروي، كثيرا يروي بدون واسطة، ووجدنا في بعض المواضيع يروي بواسطة، هذه لا تدل على أنه لم يسمع منه، لأن هذا موجود بكثرة في الرواة الذين لقوا المشايخ وسمعوهم كثيرا أحيانا ينزلون بواسطة. احتمال أن يكون من المزيد في من المزيد إيه؟ من المزيد في متصل الأسانيد، ما قال؟ متصل الأسانيد ما في؟ هو المقصود هكذا، من المزيد متصل الأسانيد، يعني معنى ذلك أن هذه الرواية التي يعني وجدناها بأن فلان أرسل بين فلان وفلان واسطة، هذه ربما يكون غلطا. المزيد في متصل الأسانيد. ها؟
هل
الخير إذا
التصقت مع الشيخ؟
شو يقول؟ أيوه.
على
بين قوسين، هل الخير؟ أيوه، يعني يقع بعض الطرق زيادة إيه بينهما، الاحتمال أن يكون هذه الآيات زيادة وهذا الزايد من المزيد، وهو أن يزيد الراوي في ثاني واحدة رجل أكثر موهما وغلطا وحاصله، يعني على كل حال إن إن إن, إن, إن هو المعنى هو هذا، ولو حذفوا المزيد في متصل أسانيد، معه؟
يسمع.
مجهول. من المزيات ياتي ان شاء الله، لكن هنا 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 في هذه اللقوه لو زاد وكان احسن. المهم من المزيد المتصل الاسانيد موجود هذا، يعني معناه ربما اخطا فيه، ولا يحكم بهذه الصوره في وجود واسطه بحكم كلي يعني لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، هذا شيء مهم ولا يصل الى المحاره. ولا ألف فيه إن الخطيب البغدادي ما شاء الله ألف كتاب في هذا وفي هذا، وذلك أننا بعض الأسانيد تأتي بزيادة الشخص، ونفس السند يأتي في كتاب آخر يسقط ذلك الشخص، فهذا يقول لا نعطي حكما كليا، لا نقول إن هذا مزيد متصل الأسانيد، ولا بالعكس مزيد منقطع الإرسال الخفي، لا، بل نرجح ما أرجح به أحدهما. فإن دلنا قرينا على أن الزيادة هو الصواب نقول الطريق الثاني في انقطاع الإرسال الخفي انقطاع، وأحيانا نرجح أن ذلك الذي فيه ليس فيه ذلك الزائد هو الأرجح كذلك 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 الحيثيات، فنقول إن هذا الرجل زيد غلطا ويسمى ذلك المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، لأن السند متصل فجاء واحد من الرواة أوهم، ربما يوجد هنا مظاهر يكون جبل شعبة وفلان أدخل فلانا بين فلان وفلان، قالوا هذا غلط خطأ إيه وهم من فلان، يعني حتى الأئمة يعني يلاحظ عليهم أو يؤخذ عليهم مؤاخذة بها، فلا يستبعد ذلك، فنقول إن هذا الرجل الذي دخل هو غلط بل استبعد متصير بدونه، ولذلك لا نعطي حكما كليا نعمل نسير به على أحدهما، إنما نعمل كلا بطرائنه وأدلته. وقد صنف به الخطيب كتابين، كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، التفصيل كتاب ليه؟ التفصيل لمبهم المراسيل، والتفصيل لمبهم المراسيل، يعني معنى ذلك المرسل الخفي هذا المنقطع مبهم المراسيل، يعني ظاهره مبهم المراسيل، الكتاب التفصيل لمبهم المراسيل، إن هذا السند فيه إرسال. لماذا؟ لأنه تبين لنا من طرق عديدة بأن فلانا موجود في هذا السند بين فلان وفلان، فهذا إيه؟ تفصيل لمبهم المراسيل. والكتاب الثاني ما هو؟ كتاب المزيد في متصل الأسانيد، ولذلك قال في الأرضية الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد ترجمة واحدة، وإنما جمع بينهما لأن كل منهما يعد أو يعارض للآخر، يعني إذا جاء سند وسند آخر هذا فيه حاكم ما في ما ذكر الشخص، والسند الثالث بينهما وجد الشخص، هذا يقال هذا متصل مزيد متصل الثاني، وهذا الثاني نقول الإرسال الخفي. طيب إذا ماذا نعمل؟ أحيانا يعد الزائد ويحكم للناقص، وأحيانا بالعكس يحكم للناقص للزائد ويعد الناقص، جاء بحسب ما يظهر للمجتهدين بذلك. المتصل الثاني وانتهت هنا احكام الساكت من الاسناد، يقول يعني الى هنا انهينا الساكت، لاننا نقول قال لك والمردود اما ان يكون لاجل الساكت، واما ان يكون وش الثاني لاجل الطعن. الى هنا تفنن وتصرف على وجه الاختصار وافادنا فوائد كثيره. بدايه اما ان يكون الساكت من تصرف الراوي كالمصنف ويسمى المعلم، وإما أن يكون من آخر السند بعد التابعي ويسمى مرسل، وإما أن يكون الساكت باثنين فصاعدا متواليين يسمى بماذا؟ المعضل، وإما أن يكون بغير توالي أو واحد فقط يسمى بماذا؟ المنقطع. وهكذا يعني جاء إلى أن ذكر بعده التدريس، ثم بعد التعليم التدريس إلى آخر التدريس، ثم بعد ذلك الإرسال الخفي، ثم بعد ذلك يقول إن هناك يعاد أحدهما بالآخر، ولا نطلب عدة كلية بل نمشي على الأدلة والقرائن التي تحتف بأحدهما، بل ربما نرجح أحيانا الصواب مع المزيد، أحيانا بالعكس الصواب مع الناجح، وهكذا أعطانا قواعد كلية نستفيد منها يعني في هذا العلم. وننتقل إلى إيه؟ الى هنا نقف ان شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول به لنا ولا معاصيك. 30 ولا واحده ثلاثه؟ ها؟ اللهم